بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 32 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 7 من ربيع أول 21400 من الهجرة، الموافق 10 من يونيو 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل، وهذا موقفنا في الدرس الماضي، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. قال الحافظ: قوله مثل بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر، فالمثل يطلق على القول السائر بين الناس، كما يقولون: قالوا في المثل كذا وكذا، وقالوا في المثل كذا وكذا. وأما المراد هنا التمثيل لشيء بشيء في صفة عجيبة، فقال المراد هنا الصفة العجيبة. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فيه نسبة الهدى إلى الله وحده سبحانه وتعالى، وكذلك نسبة العلم إليه، وأن الله عز وجل هو الذي يبعث أنبياءه بذلك، فأنبياؤه مجرد موصلين لذلك الهدى والعلم. قال الحافظ: قوله الهدى أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، الهدى أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية. العلم قال الله قال رسوله، وما لا يفهم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا به، وهو أقوال الصحابة رضي الله عنهم. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. وقلنا إن التمثيل والتشبيه لا يلزم فيه التسوية من سائر الوجوه، بل يكفي أن يوجد شبه ولو في صفة من الصفات ولو في وجه من الوجوه. فإن قلت مثل كذا ككذا يعني أنه يشبهه أو يماثله ولو في وجه واحد فقط، فإن زاد فهو أولى، لكن لو لم يكن ذلك إلا في وجه واحد فقط، كما مثلت زيد كالأسد أو مثل زيد كالأسد، لا يلزم منه أبدا أن يفهم السامع أن زيدا يمشي على أربع، أو أن زيدا له ذيل كالأسد، أو أن زيدا يفترس الحيوانات كما يفترس الأسد، هذا لا يفهم أبدا من هذا التمثيل، وإنما في وجه من الوجوه وهو الشجاعة أو الإقدام أو ما إلى ذلك من الأمور. فالمراد أن المثل أو التشبيه يكون كما قلنا على سبيل التمثيل أو التشبيه ولو في وجه واحد من الوجوه، فإن زاد فهو أولى. فهنا مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، لو لم يكن إلا أنهما من عند الله لكفى، فكيف إذا كان كل منهما سببا في الخير وسببا في الحياة؟ فالماء حياة للأرض، والعلم والهدى حياة للقلوب، حياة للناس. وكذلك كما أن الغيث أحيانا ينتفع به أناس ويضر به آخرون، كذلك العلم والهدى، قال الله سبحانه وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هو في نفسه هدى، لكن ليس كل الناس ينتفعون به، بل يكون سببا في نجاة ناس ونفعهم، ويكون سببا أيضا في هلاك آخرين. فالغيث ينزل من السماء يكون لقوم خيرا ويكون مدمرا لقوم آخرين. وكذلك الهدى والعلم ينتفع به أناس ويكون على غيرهم حجة فيتسبب في هلاكهم وفي ضياعهم وخسارتهم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. أيضا كلاهما يأتي من أعلى، فهذا ينزل وهذا ينزل، فالوحي ينزل والغيث كذلك ينزل. قال الحافظ رحمه الله، طيب لم نصل إلى هذا بعد: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، المطر الوابل، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الغيث واحد والأرض مختلفة، الغيث واحد والأرض مختلفة. فالغيث هو الغيث، ماء المطر هو ماء المطر، الماء واحد، الغيث واحد، لكن قبول الأرض لهذا الغيث هو الذي يختلف. فكان منها نقية، فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وهي أفضل الأراضي. قال الحافظ: قوله نقية كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء، وهي صفة لمحذوف، لكن أي فكان منها طائفة نقية، صفة لمحذوف، فكان منها نقية أي طائفة نقية. قال: لكن وقع عند الخطابي والحميدي وفي حاشية أصل أبي ذر ثغبة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة، ثغبة. قال الخطابي: هي مستنقع الماء في الجبال والصخور. قال القاضي عياض: هذا غلط في الرواية، وإحالة للمعنى، لأن هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبت، وما ذكره يصلح وصفا للثانية التي تمسك الماء. قال: وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا نقية، بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية، وهو مثل قوله في مسلم: طائفة طيبة. قلت: وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم طائفة طيبة، وفي كتاب الزركشي، وروي بقعة أو بقعة، قلت هو بمعنى طائفة، لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين. ثم قرأت في شرح ابن رجب، ويقصد هنا بشرح ابن رجب فيما يظهر يقصد فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب، ثم قرأت وهو مفقود إلا قطعة منه، ولعله لم يشرح إلا إلى هذا الموضع، الله أعلم. وجدوا منه إلى كتاب الجنائز، وجدوا منه إلى كتاب الجنائز، فلعله لم يشرح إلا هذا القدر، ولعله شرحه كاملا ثم فقد فلم يوجد منه إلا هذا القدر، وقد طبع القدر الذي وجد الذي هو إلى من أول كتاب إلى كتاب الجنائز، ومن اطلع عليه قالوا لو تم هذا الكتاب لكان أفضل الشروح لصحيح الإمام البخاري. وطبعا هو سابق على الحافظ ابن حجر، فالحافظ ابن حجر اطلع عليه، وطبعا شرح ابن رجب مطول، شرح ابن رجب مطول عن شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: طيب، ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون، قال: والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية الناس، ومنه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني عند شرح الحافظ ابن رجب رواية فكان منها طائفة، فكان منها بقية، فكان منها إيش؟ بقية. نعم. قال: والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية الناس، ومنه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. ثم قال: قوله قبلت بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول، كذا في معظم الروايات، ووقع عند الأصيل قيلت بالتحتانية المشددة، وهو تصحيف كما سنذكره بعد. قوله الكلأ بالهمزة بلا مد، الكلأ وليس الكلاء، الكلأ. قوله والعشب هو من ذكر الخاص بعد العام، لأن العشب نوع من أنواع الكلأ، فكل ما تنبته الأرض مما يتغذى عليه الـ يعني الأنعام، أو قد يكون أعم الله أعلم، كلأ. فالعشب أخف نوع من أنواع ليش؟ من أنواع الكلأ، فدل على أن العشب أخف. قلنا هذا من باب قال هو نعم من باب عطف خاص على العام، قال هو من ذكر الخاص بعد العام. قال نعم، فسر الحافظ قال: لأن الكلأ يطلق على النبت الرطب واليابس معا، والعشب للرطب فقط. إذن الكلأ يشمل الرطب واليابس، والعشب لا يطلق إلا على الرطب فقط. طيب، إذن هذه هي الطائفة الأولى من الأرض، الغيث واحد، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، ليس كمثل الغيث القليل. وفيه أيضا من أوجه الشبه بين الوحي والغيث الكثير
أن الغيث الكثير خيره كثير، وكذلك الوحي كثير الخير، فنفعه عام، نفعه شامل واسع، فكذلك الوحي النفع به كثير جدا، فلم يشبه بالغيث ولو كان قليلا، بل بالغيث الكثير، كمثل الغيث الكثير أصاب أرض فكان منها نقية. أفضل الأراضي هي التي تقبل الماء، تقبله، فهي بين نوعين من الأرض، بين أرض لا تقبل الماء وإن كانت تمسكه، أو وإن كانت ترسله، فالأرض الصخرية إن كانت في منحدر لا تمسك الماء، ترسله، لا تقبله ولا تمسكه، وإن كانت قيعان فهي تمسك الماء، لا تقبله لكنها تمسكه. الأرض الرملية ماذا تفعل؟ تأخذ الماء ولكنها لا تمسكه، فيمشي خلالها إلى جوف الأرض ما يبقى. فهذان نوعان من الأرض، نوع يمسك الماء ولا يقبله، ونوع يقبل الماء ولا يمسكه، فهي بين، فهي تقبل قبولا ليس كقبول الرملية، تقبل قبولا معه إمساك، تقبل قبولا معه إيش؟ معه إمساك للماء، فلا هي تمسك الماء دون قبول ولا هي تقبله دون إمساك، بل تقبله قبولا يمسكه، قبلت الماء، هذا هو قبلته. فالأرض الطيبة الخصبة حتى وإن كانت في بعض الأحيان ترى يابسة لكنها معدنها طيب، هي أرض طيبة في نفسها، نعم تراها جافة يابسة ليس فيها زرع، لكن بمجرد أن ينزل عليها الغيث تجدها تخضر لأنها تقبل الماء، تمسكه إمساكا ينفعها فتنبت. بل كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يصبها وابل فطل. بعض هذه الأراضي تخضر ولو من الطل، الطل الذي يكون في الصباح ما في مطر، لكن مجرد طل، هذا الذي يكون مع الصبح الذي يرى على الأشجار، هذا، فهذا الطل يكفي في أنها تخضر، تخضر من الطل، فكيف إذا نزل الغيث مطر؟ فهي أرض طيبة فقط تنتظر كما يقال ولو رائحة الماء، رائحة الهدى. فهذا صنف من الناس ينقصه العلم، المعدن طيب، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، المعدن نفسه طيب، معدن الجود، معدن الشجاعة، معدن الإقدام، معدن الأصالة، معدن الوفاء، معادن طيبة في نفسها، لكن ينقصها فقط العلم، ينقصها العلم. خياركم في الجاهلية، إذن هناك في الجاهلية خيار، ليس الناس في الجاهلية سواء، كلهم مشركون لكن ليسوا سواء، هناك مشركون لكن معادنهم في الأصل معادن طيبة، ينقصها العلم، فبمجرد أن يأتي العلم تجد هؤلاء الرجال يتحولون إلى خيار الناس، كامثال عمر رضي الله عنه، كامثال الصحابة عموما، فكل الصحابة هم من هذا الصنف الذي كان في الجاهلية لكن كانوا في أنفسهم خيارا، ينقصهم الوحي، ينقصهم العلم، ينقصهم الهدى، كالأرض الطيبة اليابسة ينقصها المطر، تحتاج إلى ماء. فهذه أفضل الأراضي، هذه أفضل الأراضي التي بمجرد أن ينزل عليها المطر تنبت، حتى ولو لم يبذر فيها شيء ستنبت الأعشاب، ستنبت ما يصلح طعاما للأنعام، حتى وإن لم يبذر فيها شيء من المحاصيل أو من كذا أو من كذا، فهي تخضر بمجرد نزول الماء عليها، تقبل الماء، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فهي طيبة في نفسها مثمرة لغيرها، طيبة في نفسها مثمرة ونافعة ليش؟ لغيرها. إذن هي تقبل وتنفع، تقبل وتنفع، فهي تقبل في نفسها وتنفع كذلك غيرها، فنفعها متعدي. إذن هي طيبة في نفسها ونفعها متعدي كذلك إلى غيرها. ثم قال الحافظ هنا شيئا عجيبا جدا يجعلنا نقول إن متن البخاري يحتاج إلى خدمة في هذه الطبعة أيضا وإن كانت أفضل الطبعات. قال الحافظ رحمه الله قوله إخاذات، عندنا طبعا أجادب، عندنا إيش؟ أجادب، وكان منها إيش؟ وكانت منها أجادب. إخاذات، إخاذات، يقول كذا في رواية أبي ذر بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثناه من فوق قبلها ألف، طبعا بعد هذا الضبط ما يصبح هناك أي إشكال، بكسر الهمزة إي والخاء، طبعا ليس بكسر الخاء وإنما بالخاء، بكسر الهمزة إي خاء، خاء بعدها ألف، إخاء والذال المعجمتين، الخاء والذال معجمتان وآخره مثنات من فوق تاء قبلها ألف، إخاذات جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء، إخاذة جمع إخاذة، إخاذة إخاذات وهي الأرض التي تمسك الماء. وفي رواية غير أبي ذر، إذن هذه رواية أبي ذر لنسخ البخاري للبخاري، وكذا في مسلم وغيره أجادب، وفي رواية غير أبي ذر وكذا في مسلم وغيره أجادب بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جد بفتح الدال، جمع جدب هكذا، جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، وضبطه المازري بالذال المعجمة أجاذب، ووهمه القاضي، ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب أحارب بحاء وراء مهملتين، قال الإسماعيلي لم يضبطه أبو يعلى، وقال الخطابي ليست هذه الرواية بشيء، قال وقال بعضهم طيب، وقال الخطابي ليست هذه الرواية بشيء، قال وقال بعضهم أجارب بجيم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهي البارزة التي لا تنبت، قال الخطابي هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية، وأغرب صاحب المطالع فجعل الجميع روايات، قال الحافظ وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط التي هي إخاذات وأجاذب، نعم وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط، وكذا جزم القاضي. قوله فنفع الله بها، هنا ما الفرق بين النقية والأجاذب؟ النقية تقبل في نفسها ويتعدى نفعها لغيرها، أما الأجاذب فإنها لا تقبل في نفسها لكنها تحفظ الماء ليتعدى نفعها إلى غيرها، فهي بإمساكها للماء توفر الماء للناس فيشربون من هذا الماء ويسقون دوابهم وأنعامهم ويزرعون، لكن في غيرها، أما هي فلا تصلح بالزرع. نواصل بعد الأذان إن شاء الله.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله فنفع الله بها أي بالإخاذات وللأصيل به أي بالماء. قوله وزرع كذا له بزيادة داي من الزرع، يعني كأنه وقع عند البعض ورعوا، ورعوا يعني من إيش؟ من الرعي. فقال هنا بزيادة داي من الزرع ليس من الرعي. قال قوله وزرعوا كذا له بزيادة داي من الزرع، ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما عن أبي كريب، ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب ورعوا بغير داي من الرعي. قال النووي كلاهما صحيح، ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجح، لأن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم، وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت، لكن المراد أنها قابلة للإنبات. وقيل إنه روي ووعوا بواوين ولا أصل لذلك، وقال القاضي قوله ووعوا، قوله ورعوا راجع للأولى لأن الثانية لم يحصل منها نبات انتهى، ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضا بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض أخرى فأنبتت. طيب، إذن الطائفة الثانية من الأرض هي الطائفة التي عندها القدرة على الإمساك دون أن يكون عندها قدرة على القبول، هي تمسك لكنها لا تقبل، وبالتالي لا تنبت، لكن بإمساكها للماء تحفظه للناس، فيستطيع الناس أن ينتفعوا بهذا الماء في غيرها، أولا بشربه لأنفسهم، ثم ثانيا بسقايته لدوابهم وحيواناتهم وأنعامهم، ثالثا أنهم يزرعون بها بهذا الماء يزرعون به في غيرها، وبالتالي يمكن أيضا أن تكون سببا للإنبات لكن في غيرها. وهذه الطائفة مثلها كمثل الحفاظ المجردين، أوعية الحفظ، حفاظ لكن ليس عندهم قدرة على استنباط المعاني، حفاظ، وهؤلاء لهم فائدة، ليس كما يقول أعداء الدين من أعداء الإسلام من الكفار والمشركين، وكذلك من أعداء السنة من المبتدعة والضالين الذين يقولون ما هذا، ما فائدة هذا الرجل، ما زاد إلا أنه زادت نسخة من صحيح البخاري أو زادت نسخة من صحيح مسلم، أو يستهزئون بالحفاظ. هذه صفة أعداء السنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يمدح هذه الطائفة وإن لم تكن مثل الطائفة الأولى. ولنضرب مثالا واضحا جدا في بلاد الإسلام قديما وحديثا بحفظة كتاب الله عز وجل، الذين لا يعرفون معانيه لكنهم يعلمون الأطفال الصغار كتاب الله حفظا. هؤلاء الأطفال عندما يكبرون يكون منهم علماء، فهو وإن كان مجرد محفظ لم يعلم الطفل إلا الألفاظ، لكن هذا الطفل يمكن بإذن الله أن يكون عالما من علماء الإسلام عندما يكبر، فيمكن لهذا الطفل أن يفجر من معاني هذا القرآن ما لم يستطع أستاذه الذي حفظه أن يفجره، لكنه أدى مهمة. فهذه الطائفة موجودة أولا ومطلوبة ثانيا، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب تكميل الناس بعضهم لبعض. فمن العبث أني أشغل العالم الفقيه بأن يلقن الطلاب، فإن هذا يعتبر وضعا له في غير محله، الأولى أنه يهتم باستغلال الوقت فيما يحسنه ولا يحسنه غيره، ألا وهو تعليم الطلاب الفقه والمعاني، فإن وقت هذا أغلى من أن يضيع في أن يبقى مجرد يلقن. فهؤلاء الذين ما عندهم ملكة
الوعي، ملكة الفهم، ملكة الفقه، هل يعطلون أو يقال لا أنتم ما دمتم ما شاء الله عندكم حافظة قوية نستغلكم ونستفيد منكم في هذا الجانب، احفظ وفرغ ما حفظته عند غيرك، فأنت تحفظ لهذه الأمة دينها، وإن لم تحفظ إلا الألفاظ فإن الألفاظ هي قوالب المعاني، لولا الألفاظ لما كانت معاني، فأنت تحفظ لنا أصل هذا الدين، ثم يأتي من يأخذ من هذه الألفاظ ما فيها من المعاني التي لم تستطع أنت أن تفهمها، فهذا الدور مطلوب. قلنا أولا هذه الطائفة موجودة ومطلوبة، أناس عندهم قدرة على الحفظ والتلقين، هذه مطلوبة في القرآن ومطلوبة في السنة أيضا. ثم كما قلنا هذه الطائفة تعين الطائفة الأولى، فأحيانا لا ينزل المطر يغيب، فتبقى هذه الطائفة التي حفظت الماء ذخرا للطائفة الأولى، فيؤخذ من مائها ليسقى به الطائفة الأولى. إذن أحيانا هذه الأرض الطيبة النقية ينقصها الماء ولا ينزل المطر، فالأرض التي حفظت الماء وإن لم تنتفع به في نفسها يؤخذ منها وينقل إلى هذه الطائفة، وهذا كثير وفي بلاد كثيرة، يوجد بلاد ليس فيها أنهار بالكلية كالمملكة العربية السعودية ما في أنهار، فهذه الأراضي التي تزرع لولا الماء المخزن لما أمكن زراعتها، هذه الأرض من أين تسقى؟ تسقى بالماء المخزن، والآن طبعا مع تخزين الماء في جوف الأرض أصبح الماء يستنبط من جوف الأرض من الآبار العميقة التي ترفع منها المياه بالآلات الحديثة، فالأرض الصالحة للزراعة تسقى بمثل هذا الماء المخزون، وأصبحت المملكة العربية السعودية الصحراء القصراء الجرداء تزرع ما يكفيها من القمح بل وتصدره، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. والشاهد على كل حال أن هذه الطائفة مطلوبة وليست طائفة مهملة كما يظن بعض الناس أنها مجرد شيء لا فائدة، إذا وجد من يحفظ القرآن الكريم أو يحفظ صحيح البخاري أو يحفظ الأربعين النووية أو يحفظ كذا وكذا، إيش هذا؟ أعداء الإسلام يفعلون بنا كذا وكذا وأنتم تحفظون الأربعين النووية، ونرد عليهم بمثل ما يقولون، أعداء الإسلام يفعلون كذا وأنتم تحفظون الأناشيد، لا، القرآن والسنة أولى بالحفظ من الأناشيد، فهؤلاء أعداء السنن يحفظون شبابهم عشرات بل مئات الأناشيد، وإذا رأوا من يحفظ الناس القرآن والسنة استهزأوا به وسخروا منه، لهذا الحق حفظه دين، ولو لم يحفظ إلا ألفاظه فحفظها دين، عندما تحفظ سورة من كتاب الله السورة في نفسها حق، فأنت مطمئن إلى أنك تحفظ إيش حقا. أما هذا النشيد والله ما تأملت معظم هذه الأناشيد التي يرددونها إلا وجدت فيها شركيات، فضلا عن البدع والخرافات، ينادون المطر وينادون السماء وينادون الأرض، شرك، كيف نقول يا سماء يا سماء؟ إيش يا سماء؟ أقول لك هذا تدبر في آيات الله، تدبر في آيات الله تناديها؟ تنادي مخلوقات الله؟ معظم ما يرددونه فيه شرك وفيه بدع ويحفظونه للأطفال الصغار، فأنت إذا حفظت سورة من كتاب الله تكون مطمئنا إلى أن ما تحفظه إيش حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإن كنت لا تعرف معانيه، وكذلك السنة الثابتة تكون مطمئنا إلى أنك تحفظ حقا وإن كنت لا تعرف معانيه. أما هذه الأناشيد فإن هؤلاء الشعراء في كل واد يهيمون ويقولون في الغالب ما لا سنجاهد وسنعمل، وإذا حدث أدنى شيء يهربون خارج البلاد كل سنجاهد. فهؤلاء يكذبون ويندّدون ويشركون ويبتدعون ويحدثون. وكما أخبرتكم أنا جربت هذا في نفسي، ما تأملت نشيدا من هذه الأناشيد التي يرددونها إلا وجدت فيها شركيات، وإن لم أجد شركيات في الغالب أجد شركيات، ستجد بدعا وخرافات وإن زعموا أنها معلومات إسلامية، لكن عندهم كل شيء إسلامي، كل شيء إسلامي، أي شيء يعملون إسلامي، المهم كلمة إسلامي والسلام. فالشاهد أن القرآن حق، سنة حق، ما جاء من عند الله حق، فحفظ الحق حق. قال بعد ذلك طيب، طبعا هاتان الطائفتان أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. مدح هؤلاء أو ذمهم صلوات الله وسلامه عليه، مدحهم، مدح الحفاظ الذين لا يستطيعون أن يفقهوا، ومدح الذين يبلغهم ذلك الحق المحفوظ وإذا بهم يفهمون ويعون ما لم يفهمه الفريق الموصل. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، أي فحفظها، فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ، المبلغ هو الذي يصله الخبر، فرب إيش؟ مبلغ ليس مبلغ، مبلغ اسم مفعول ليس اسم فاعل، مبلغ هو الذي يصل الخبر إليه، فرب مبلغ أوعى من سامع، أي أكثر استفادة من الذي سمع مباشرة، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إذن هنا عرفنا أن هناك حامل فقه وهناك فقيه، هناك حامل فقه هو الذي يحفظ النصوص، هذا حامل فقه لأن النصوص نفسها فقه، لكنه ليس فقيها وقد يوصلها إلى من هو فقيه. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين ولم يذم واحدا منهما، فكلا الطائفتين فيها خير، جعلنا الله من إحدى هاتين الطائفتين أو منهما جميعا. ولا شك أن الحفظ مع الفقه أعلى الدرجات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد بهم خيرا وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.